السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. الحمد لله عدد ما أحاط به علمه ونفذ فيه بصره واشتمل عليه كتابه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك محمد عدد ما اشتملت عليه خزائنك من الخير. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم عدد ما توالت به نعمك على خلقك. ثم أما بعد أيها الأحبة، في هذه الدروس المتوالية إن شاء الله نعيش مع وقفات وفقه سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه الوقفات نشكر الذي الله سبحانه وتعالى الذي أتاحها لنا، ونثني بالشكر للأكاديمية الإسلامية المفتوحة التي أتاحت لنا هذا اللقاء، ونثلث بالشكر لكل القائمين عليها من مسؤولين ومشرفين وفنيين ومشاركين. وقبل الجهد أو الدخول في هذا المضمار، لابد أن لنا أن ننظر لماذا ندرس السيرة، أي سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم. أولا، لأن الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يتحقق الاقتداء إلا بمعرفة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. فبمعرفة سيرته يمكن أن نعرف منهجه وهديه وفقه سنته صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني أن معرفة النبي صلى الله عليه وسلم ومعرفة سيرته وصفاته، هذا مما يسأل عنه العبد يوم القيامة. فإن العبد حينما يوضع في قبره يسأل كما هو معلوم ثلاثة أسئلة: يسأل من ربك وما دينك وما نبيك. فمعرفة النبي صلى الله عليه وسلم مما يحقق هذا الأصل للعبد المسلم. أيضا من الأسباب التي تدعونا إلى أن ندرس سيرة النبي صلى الله عليه وسلم هو أننا لا نستطيع فهم الكتاب الكريم بالشكل المطلوب إلا إذا عرفنا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسنته. فإذا عرفت هذه الآية أين نزلت ومتى نزلت وما الحالة التي نزلت عليها وما الفقه الذي يستنبط منها وما التشريع الذي نزل بموجب هذه الآية، حينئذ تدرك معنى الآية بشكل أوضح. الأمر الثالث، ما الذي يتحقق لنا إذا درسنا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم؟ يتحقق لنا أولا الامتثال لأمر الله سبحانه وتعالى الذي أمرنا بالاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. وثانيا، يتحقق لنا محبة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لا يتحقق لك معرفة محبة النبي صلى الله عليه وسلم إلا إذا عرفته وعرفت كيف ضحى من أجل نشر هذه الرسالة وتبليغها. أيضا معرفة الأخلاق التي تميز بها النبي صلى الله عليه وسلم، وأنت أيها المسلم داعية إلى الله سبحانه وتعالى، فلا يتحقق لك أن تنشر هذا الدين إذا لم تكن على خلق عظيم. وكلما كنت متصفا بالصفات التي كان النبي صلى الله عليه وسلم ومتأسيا بها، كلما كان قبول دعوتك أولى وأحرى. قبل أن ندخل في تفاصيل السيرة، لماذا اختار الله سبحانه وتعالى مكة منطلقا للرسالة؟ لماذا اختار الله مكة منطلقا للرسالة؟ اختارها لصفات كثيرة في أهلها. أولا، من صفات أهلها أن أهل مكة لم تكن لديهم فلسفة، فعقولهم وقلوبهم صافية كما فطرها الله سبحانه وتعالى، لم تؤثر فيها فلاسفة، يعني فلسفة اليونان ولا الرومان ولا الهنود ولا غيرها، فكأن كما يقول بعض المؤرخين إنما هي خامات طبيعية، يعني جاهزة لتتقبل الوحي من غير تحريف ولا تأويل ولا تعطيل. والصحابة كانوا يتلقون الوحي فينفعلون به ويؤمنون به وينطلقون ينفذون هذا الوحي ويعملون به، بينما لما انتقل هذا الوحي إلى بيئات أخرى قد يعني أثرت عليه الفلسفة، رأينا كيف كان التحريف والتأويل لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. مما اتصف به أهل مكة وأهل المدينة الذين بعث بهم النبي صلى الله عليه وسلم الصدق والوضوح والتضحية من أجل المبدأ، وأيضا مما اتضح أو مما اتصف به سكان مكة والمدينة هي الشجاعة والكرم، فكانوا في الجملة من خير أهل الأرض خلقا واستعدادا وتأهيلا لتلقي الرسالة الخاتمة. وعلى كل حال فالله أعلم حيث يجعل رسالته، فالله اختار هذا المكان وهذا الزمان والنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة لحمل هذه الرسالة العظيمة، وما ذاك إلا لأن الله سبحانه وتعالى أعلم أن هذا المكان هو المناسب. أيما قبل بعد هذه المقدمات اليسيرة ندخل في نسب في الحلقة الأولى من حلقات هذه الدروس المتوالية إن شاء الله، وأولها من الميلاد إلى البعثة النبوية على صاحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. نتكلم أولا عن نسب الرسول صلى الله عليه وسلم، هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن نضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان. هذا نسب الرسول صلى الله عليه وسلم المحفوظ. أما من معد وعدنان إلى إسماعيل عليه السلام فيختلف فيه المؤرخون كثيرا، ولا نتطلبه ونجتهد في طلبه، لأن لو كان فيه يعني مزيد فائدة لأرشدنا إليه النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا النسب الكريم المتوالي: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى من كنانة قريش، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم، كما في صحيح مسلم رحمه الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم خيار من خيار، النبي صلى الله عليه وسلم خيار من خيار، اختار الله قريشا ثم اختار الله كنانة ثم اختار منها قريش ثم اختار من قريش بني هاشم واختار بني هاشم محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الانتقال في الرسالة كونة تنتقل من نسب إسحاق إلى نسب إسماعيل، هذا فيه والله أعلم آية عظيمة من آيات الله، فإن النبوة بعد إبراهيم كان في ذرية إسحاق كما هو معلوم، وتوالى الأنبياء كلهم من ذرية إسحاق. فلما أراد الله سبحانه وتعالى أن تكون الرسالة الخاتمة لم يجعلها في بني إسرائيل، وإنما نقلها إلى الشق الثاني من ذرية إبراهيم عليه السلام، وهم ذرية إسماعيل المتواجدون في مكة المكرمة، ومنها محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك انظر الآيات التي ذكر الله سبحانه وتعالى فيها خبر هذه النبوة في سورة آل عمران، قال بعدها: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. فكما أنه ينزع الملك الحسي اللي هو ملك الدنيا وسلطانها من أمة إلى أمة ويعز من يشاء ويذل من يشاء، فالله سبحانه وتعالى نزع النبوة من بني إسرائيل ومنحها لبني إسماعيل، واختار من بني إسماعيل محمد صلى الله عليه وسلم. طبعا كانت الرسالة في قريش، ما سر أن تكون الرسالة في قبيلة عظيمة؟ ما سر أن تكون الرسالة في قبيلة عظيمة ولم يكن الرسول صلى الله عليه وسلم من عامة الناس، أو يعني من قبيلة ليس يعني لا يؤبه لها أو ليست بذات شأن؟ هذا والله أعلم يتحدث الكتاب في السيرة عن ما السر في كون الله اختار الرسول أن يكون من قبيلة كبيرة وعظيمة مثل قريش، لأنه لو كان النبي صلى الله عليه وسلم من قبيلة مهضومة ومظلومة ربما إذا خرج ثائرا على الأوضاع يظن أنه إنما خرج ثورة على الأوضاع والظلم الذي لقيه، لكن كونه يكون منتسبا إلى قبيلة لها السيادة في منطقتها منطقة مكة ويكون لها الصيت ولها السمعة البارزة، فحينئذ إذا اختار الله سبحانه وتعالى هذا الرسول من هذه القبيلة لا يمكن أن يظن أنه إنما خرج ثائرا وناقما على الأوضاع، كما خرج مارتن لوثر على بابوية الكنيسة فيقال إنما خرج محتجا. فحينئذ النبي صلى الله عليه وسلم إنما خرج من قبيلة ذات مكانة. الأمر الثاني والله أعلم أنه خرج من هذه القبيلة لأن الرسالة تحتاج من يحميها، الرسالة تحتاج من يحميها، وهذا جرى في كثير من الرسل السابقين، يكون لهم حماية من قومهم، لولا رهطك لرجمناك ولولا رهطك لرجمناك. فالنبي صلى الله عليه وسلم وقف معه بنو هاشم ضد بقية بطون قبيلة قريش لما عادوا النبي صلى الله عليه وسلم، فكان لقوة القبيلة من حماية الله سبحانه وتعالى، ثم حماية هذه القبيلة للرسالة وهي في أول عهدها ما كفل لها أن تستمر ولا أن تضطهد ولا أن يطرد أتباعها من مكة. الأمر الثالث أنه اختيار القبيلة أو القبيلة التي لها شأن لتكون الرسالة فيها، لتكون الرسالة في هذه القبيلة، أن القبيلة إذا قبلت الرسالة قبلها من دونهم، وإذا رفضتها رفضها من دونهم. ولذلك كنا نقرأ مثلا في السيرة أن قبائل العرب تقول انظروا ماذا تفعل قبيلة قريش، فإن قبلوا هذه الرسالة دخلنا معهم، وإن رفضوها رفضنا هذه الرسالة. فكان ثقل القبيلة يمثل أمرا أراده الله سبحانه وتعالى لدعم هذه الرسالة الخاتمة. في هذا بعد ما نتكلم عن يعني سر اختيار الله سبحانه وتعالى هذه القبيلة، نتكلم عن حادثة وقعت قبيل ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، ألا وهي حادثة الفيل. وحادثة الفيل هي أن أبرهة الحبشي رأى أن الناس يتوافدون على مكة للتعبد حول هذا البيت المعظم وهو الكعبة، فلم يهن عليه ذلك، فأراد أن يبني كنيسة عظيمة في بلده في اليمن، وبناها ودعا الناس إلى حجها، ولم يجد من يأتي إليها، لأن الناس يعني ربطت قلوبها وعلقت بهذا المكان المبارك المعظم. فحينئذ أراد أن يجبر الناس على القصد لها. ثم لما علم رجل من كنانة بهذا الذي يفعله أبرهة، وأنه بنى بيتا يضارع فيه بيت الله سبحانه وتعالى، فذهب إليه ثم دخل في هذا البيت الذي يعد للعبادة ويكون مضارعا لمكة، واسمه القليس، فأكرمكم الله وأكرم المشاهدين، قضى حاجته داخل هذا البيت ولطخ جدرانه بعذرته ثم رجع. ثم لما علم أبرهة بهذا الذي صنع في هذا البيت الذي عده للعبادة غضب غضبا شديدا، وهم أن يذهب إلى مكة ويهدم هذا البيت المعظم حتى يعرف هذا الذي انتقم للكعبة يعني أو يأخذ جزاءه ويثأر منه أبرهة لاعتدائه على مكانه الذي بناه للعبادة. فسير جيشا عظيما من اليمن إلى مكة، قوامه كما تقول بعض الروايات 60,000 من الجنود، ومعهم فيلة كثيرة متجهين إلى البيت المعظم، وكلما مروا بقبيلة أو بلدة استباحوها وأخضعوها لهم واتجهوا إلى مكة المكرمة، حتى إذا كانوا فيما يسمى الآن وادي محسر وهو بين منى ومزدلفة، أرادوا أن يتجهوا إلى هدم البيت، فرفض الفيل الذي جعلوه في مقدمة الجيش الاتجاه إلى البيت العظيم، وكلما أقاموه ورجعوه إلى الوراء انطلق مهرولا. وفي هذه الأثناء اعتدى أبرهة على أموال لقريش، وسبى منها مما سبى 200 بعير لعبد المطلب، وهو رأس قبيلة قريش في ذلك الوقت أو زعيمها. فجاءه عبد المطلب وطلب منه الإبل، فقال إني حينما رأيتك أكبرتك، وحينما طلبت فإنك يعني صغرت في عيني أو ما أشبه ذلك، آتي أهدم بيتا هو بيت دينك ودين آبائك وعزك وعز آبائك وتطلب الإبل، إن لا تدافع عن البيت. فقال مقولته الشهيرة: أنا رب الإبل وللبيت رب يحميه. ثم انصرف عبد المطلب وتحصن أهل مكة بالجبال خوفا من هذا الظالم الباغي أن يأتيهم ويضربهم. فما الذي حصل؟ كلنا نعلم من السيرة ومن القرآن العظيم ما حصل، في أن الله سبحانه وتعالى أرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل، كما هو في سورة الفيل في أواخر المفصل. هذه الحادثة هي حادثة حقيقية أرسلها الله سبحانه وتعالى إلى هؤلاء الكفار ومعهم الطير، وهذه الحادثة هي أرسل الله سبحانه وتعالى طيرا أبابيل معها حجارة من سجيل فألقيت على هؤلاء كلهم وهلكوا. وهذا ينبغي أن يفسر كما هو، لا نجتهد بعقولنا ونقول هذه إما أن تكون كذا أو كذا، فالقرآن يؤخذ كما هو. الله سبحانه وتعالى ذكر أنه أرسل طيرا أبابيل، فهي فعلا طيرا أبابيل ومعها حجارة، أهلكت هذا الجيش كله. ولا نتكلف بآرائنا ولا بأهوائنا ولا بعقولنا، ونقول إما أن تكون بكتيريا أو جراثيم أو ما أشبه ذلك أرسل الله عليهم وهلكوا، فإنما نقول أرسل الله سبحانه وتعالى طيرا أبابيل كما ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه العظيم. هذه الحادثة نأخذ منها دروسا كثيرة، حادثة إرسال الطير الأبابيل لجيش أبرهة ومن معه. الدرس الأول أننا كلنا نعلم أن قريشا كانت أمة وثنية، وأبرهة ومن معه أمة نصرانية، والنصارى في الميزان الشرعي أقرب إلى الرسالات وإلى الحق من الوثنيين، لأنهم يؤمنون بالله ويؤمنون بالكتب ويؤمنون بالبعث ويؤمنون بالرسل، ولكنهم كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم، ولكنهم لا يؤمنون بمحمد صلى الله عليه وسلم. فهم في هذه الحالة أي أبرهة، طبعا هنا قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، هنا أبرهة، ويعتبرون نصرانيا من أهل الكتاب، والوثنيون أيضا وثنيون مشركون. فكون الله سبحانه وتعالى ينصر القبيلة المشركة على القبيلة الكتابية، كل ذلك إرهاص أن هذه الديانة قد ولى أمرها، أن هذه الديانة أي النصرانية قد ولى أمرها، وأن هذه القبيلة بدأ يظهر شأنها. طيب ما الشأن؟ الله أعلم، لكن بدأ شأن هذه القبيلة يظهر. فحادثة الفيل إرهاص لشأن قريش وشأن قبيلة قريش وشأن شيء يخرج من قبيلة قريش. هذا درس. الدرس الثاني في قول عبد المطلب.